قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحبب؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في مناقب أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أورده من أجل كلام أنس بن مالك الذي أورده في آخره لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أعظم من فرحنا بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فأنا أحب أبا بكر وعمر، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعماله. فكون أنس رضي الله عنه ذكر أبا بكر وعمر وأثنى عليهما وقال إنه يحبهما ويتوسل إلى الله عز وجل بمحبته إياهم، هذا فيه بيان هذه المنقبة لعمر، وهي أيضا منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، فهو من الأحاديث التي هي مشتملة على مناقب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. والبخاري أورده في مناقب عمر ولم يرده في مناقب أبي بكر، ولم يرده في مناقب أبي بكر، وهو دال على مناقب دال على منقبة أبي بكر كما دل على منقبة عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث أصله يحكي أنس بن مالك أن رجلا جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا قال فيه: متى الساعة يا رسول الله؟ يعني متى تقوم؟ ما هو زمن قيامها؟ وما هو موعد قيامها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن هذا مرارا، ولكنه يجيب السائل بأجوبة إما أن يخبر بأمارات، وإما أن يلفت النظر إلى أمر مهم أهم من هذا الذي كان سأل عنه كما جاء في هذا الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، وهذا من العلم الذي اختص الله عز وجل به ولم يطلع عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، لا نعلمها إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى حفاة العراة العالية تدعى أشياء يتطورون في البنيان. فأخبر عن أمارات، وأما موعدها وزمنها فقال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي هذا الحديث لما جاء هذا الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قلب عليه السؤال وسأله سؤالا لفت نظره إلى أن هذا هو المهم الذي ينبغي أن يحرص عليه، وهو أن يقدم لنفسه عملا صالحا يجده أمامه إذا قامت الساعة. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ هذا فيه لفت النظر إلى أن المهم في الأمر ليس أن الإنسان يبحث متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن ليس المهم معرفة متى تقوم، وإنما المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه من الأعمال الصالحة حتى يجدها أمامه إذا قامت الساعة. هذا هو الأسلوب الحكيم، وهذا هو النصح التام، وهذا هو البيان والبلاغة والفصاحة، وهذا هو أسلوب من أساليب الهداية والدعوة إلى الخير، وهو التنبيه إلى أن الإنسان يعنى بالسؤال عما ينفعه وما يعود عليه بالخير، وأن من الأسئلة ما لا حاجة إليه ولا إلى معرفة المسؤول عنه، لأن الساعة موعدها الله تعالى يعلمه وهي ستأتي، ليس المعرفة متى تأتي، ولكن المهم معرفة العمل الصالح الذي يقدم الإنسان لنفسه إلى قامت الساعة وماذا أعددت له. فهذا الرجل وفق في الجواب فقال ما أعددت لها شيئا إلا أني أحب الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فأنس رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي ما جرى من السؤال والجواب يظهر فرحه وسروره بهذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فيقول ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحنا بهذا الحديث. هذا فيه بيان أن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة وأجل نعمة، فهي أعظم ما يفرح به وأعظم ما يسر به، لأنها نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. قولوا أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بالإسلام وحصولنا على نعمة الإسلام أشد من فرحنا بهذا الحديث، يعني بعد هذا من فرحنا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت مع من أحبب، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا أعمل مثل أعمالهم. هذا فيه بيان أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعرفون قدر الشيخين أبي بكر وعمر ويعرفون منزلتهما وأنهم يحبونهما في الله ومن أجل الله، وذلك أنهما رضي الله عنهما هما طليعة أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين، وخير الخلق خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، هذين الرجلين عظيمين، فيشيد بمحبته إياهم وأنه يتوسل إلى الله عز وجل بمحبته إياهم أن يلحقه بهم وإلا يعمل مثل أعماله. فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من معرفة قدر الشيخين ومحبتهما والإشادة بفضلهما والتنويه بشأنهما والتوسل أنهم يتوسلون إلى الله عز وجل بمحبتهم إياهم أن يثيبهم وأن يلحقهم بهم، كما قال أنس أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم. في هذا دليل على أن توسل الإنسان بعمله الصالح إلى الله عز وجل أنه سائغ ومشروع وأنه جائز، والإنسان يتوسل إلى الله بعمله، لأن المحبة من العمل، محبة الإنسان من عمله، فكون يقول اللهم أني أتوسل إليك بمحبتي لرسولك ومحبتي لصحابة رسولك أن تغفر لي، هذا مشروع. ويقول اللهم إني أسألك بمحبتي بإيماني برسولك وباتباعي له وبمحبتي إياه ومحبتي لصحابته أن تغفر لي، هذا مشروع المسائل. وقد جاء في الحديث الذي سبق المرة، حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وانحدر الصخرة وسدد باب الغار فصاروا في هذا الغار أحياء وهم أموات، لأنهم في حكم الأموات إن لم يتداركهم الله عز وجل بأن يزيح الصخرة عنهم، وإلا فإنهم يموتون ويكون هذا الغار مقبرة لهم. ففكروا ماذا يصنعون وماذا يعملون، فكل واحد فقال أحدهم كل واحد منكم يبحث عن عمل صالح عمله لله عز وجل فيتوسل الله عز وجل به. فكل واحد منهم توسل إلى الله عز وجل لعمل من أعماله الصالحة التي عملها في حال الرخاء، فنفعهم هذا التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في حال الشدة، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفكم الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفكم الشدة. فهؤلاء عملوا أعمالا صالحة وهم في حال الرخاء يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله، فالله عز وجل جازاهم وهم في هذا الكرب وفي هذه الشدة، فخلصهم من فيه وأزال الصخرة بقدرته سبحانه وتعالى حتى خرجوا من غارهم وخرجوا يمشون وقد عاينوا الموت ورأوه، لأنهم يعتبرون في قبر. إذا توسل الله بالأعمال الصالحة هذا مشروع، يدل عليه حديث الثلاثة ويدل عليه فعل أنس بن مالك في هذا الحديث: أرجو من الله عز وجل أن يلحقني بهم بحبي إياهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعماله وإن لم أعمل مثل أعماله. ومحل الشاهد منه كما عرفنا كون أنس بن مالك لما سمع هذا الحديث فرح به وقال ناس فرحنا بشيء ما دل السلام أشد مما فرحني هذا الحديث، لأن المفضل قال المرء مع من أحب وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبي بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني به بحبه إياه وإلا ما أعمل مثل أعماله. وهذا كما عرفنا هو محل الشاهد من إيراد الحديث بهذه الترجمة. وكما ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يخبر بأمارة من أماراتها وإما أن يقلب السؤال على السائل ويلفت نظره إلى أمر مهم كما جاء في هذا الحديث. ومن الأسئلة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة الحديث الذي سبق أن مر بنا في صحيح البخاري في كتاب العلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وهو في حلقة في أصحابه يحدثهم فسأله قال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه وجعل يحدث أصحابه، فلما فرغ من الحديث قال أين السائل، فقام الرجل وقال أنا يا رسول الله، أين السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ضيعت الأمانة فانتظر الساعة علامة من العلامات. فقال وما إضاعتها يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب عند سؤاله عن الساعة إما ببيان أمارة من أماراتها أو بقلب السؤال على السائل ولفت نظره إلى أمر مهم هو الذي ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به وأن لا يعنى بهذا السؤال الذي سأل عنه، لأن ليس معرفته هي المهمة، لأن الساعة آتي وكل وقت قريب، ولكن المهم كون الإنسان يقدم لنفسه عملا صالحا يرضاه. وإذا كان هذا الحديث الذي معنا والذي فهمنا من صنيع أنس وإشادته بالشيخين وفرحه بهذا الحديث وفرح الصحابة كذلك به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مر مع من أحب، فقال إنه يحب أبو بكر وعمر ويتوسل الله عز وجل محبته إياهم أن يكون معهم وإن لم يعمل مثل أعماله. وأنس هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وهو يخدمه ويتشرف بخدمته، ومع ذلك يقول هذا الكلام. إذا كان هذا هو شأن أو هذا طريق سلف الأمة من الصحابة في حق الشيخين، فماذا يكون حال الذين يشتمون أبا بكر وعمر ويبغضون أبا بكر وعمر ويذمون أبا بكر وعمر؟ هؤلاء مع من يكونون؟ إذا لم يكونوا مع أبي بكر وعمر ومع الصحابة الكرام، فإنهم يكونون مع من؟ يكونون مع الشيطان. قد سبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق عمر: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. فإذا لم يكونوا مع الصحابة الكرام ومع سلف هذه الأمة ومع صفة المختارة، فإنهم يكونون مع من؟ يكونون مع الشياطين، وهم إخوان الشياطين وليسوا مع آل البيت، لأن آل البيت وفي طليعتهم علي رضي الله عنه والحسن والحسين وأم الحسن والحسين فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، هؤلاء هم أحباء أهل السنة الذين يحبونهم كما يحبون الصحابة جميعا، يحبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت، ويتولونهم جميعا. وأما أولئك المخذولون فإنما يغلون في بعض الصحابة ويجفون في بعض الصحابة. وأنس رضي الله عنه وأرضاه يبين منزلة الشيخين في نفوس الصحابة، وأنه يتوسل الله عز وجل بمحبته للشيخين أن يلحقه الله تعالى بهم. فهذه طريقة أهل الإنصاف وطريقة أهل السلامة وأهل النجاة، وأما طريقة الخذلان أهل الخذلان فهي بغض الصحابة وعدم توليهم. والأمر كما قال كما جاء يحكى عن الشعبي أنه قال: إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة، يعني فاقوهم بخصلة، اليهود والنصارى تميزوا على الرافضة بخصلة. ما هي هذه الخصلة؟ قال: إن اليهود لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، والنصارى لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، وأما الرافضة فإنهم لو قيل لهم من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد. فإذا اليهود والنصارى يعظمون أصحاب رسلهم ويعرفون منازلهم، وأما الرافضة فإنهم لا يعرفون أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما يسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم ويفسقونهم، وفي طليعتهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. إن هذا من الخذلان، وهذا من تزيين الشيطان، وهذا من الوقوع في حبائل الشيطان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
حبهم لأهل البيت ادعاء ولا حقيقة يا شيخ؟
حبهم لأهل البيت ادعاء وليس حقيقة، لأن المحبة الحقيقية هي التي تكون على قدر ما يستحقون، وكذلك بمحبة إخوانهم من الصحابة اللي هم الذين يبغضونهم، بل يجب أن يتولوا الجميع، فمحبتهم إياهم إنما هي غلو فيهم، وهم براء منهم، وهم براء منهم، لأنهم لا يريدون أن يغلو بهم أحد وأن يتجاوز بهم الحدود، بل الواجب هو العدل والإنصاف، والعدل والإنصاف يقتضي محبة الجميع، الصحابة جميعا من أهل البيت وغير أهل البيت.
وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من نبي ولا محدث.
هذا الحديث أيضا هو واضح الدلالة على فضل عمر رضي الله عنه وعلى بيان منقبته وأنه موفق وملهم للصواب، وهذا واضح فيما جاء من الموافقات التي حصلت منه والتي نزل الوحي مطابقا لما اقترحه على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حصل منه في مواضع عديدة أمور يقترحها على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينزل الوحي مطابقا لما اقترحه وما أشار به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يفسر هذا الحديث ويبين المقصود من هذا الحديث، وأنه يوفقه الله عز وجل للصواب ويسدده فيما يراه من الرأي، كما هو واضح في الموافقات التي حصلت له في مواضع عديدة وفي مسائل عديدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمحدث هو الملهم الذي يخذف الحق في قلبه ويهجم على قلبه فيتكلم به، والفهم الذي يوفقه الله عز وجل له دون أن يوحى إليه ودون أن ينزل يأتي له وحي، ولكن يقع الحق على قلبه ويتكلم به ويبديه رأي صائب مسدد موفق. كل ذلك واضح في الأحاديث الكثيرة التي جاءت في موافقات عمر بما نزل به الوحي، سواء كان متلوًا أو غير متلو، لأن الأحاديث التي وردت في موافقات عمر كثيرة، منها ما نزل الوحي والقرآن طابقا لما اقترح عمر وأشار به، مثل ما مر في قضية اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ونزل القرآن في ذلك، وغير القرآن مثل ما حصل في المسألة التي حصلت مع أبي هريرة، وهي أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بستان والنبي أصحابه قد فقدوه يعني مدة قصيرة ولكنهم خشوا عليه وبحثوا فذهبوا يبحثون عنه، وكان في بستان من البساتين فدخل عليه أبو هريرة رضي الله عنه وأخبره بأن الناس وراءه فأعطاه عليه، قال اذهب فمن لقيته فبشره فأخبره أن من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول دخل الجنة. فلقيه عمر وهو يتكلم وينادي بهذا الكلام وطعن في صدره وقال أرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرجع إليه وأخبره بما حصل من عمر، فقال لعمر لماذا؟ قال خلهم يعملون خليهم يعملون يعني ألا يتكلوا. فقال عليه السلام فخليهم يعملون ومطابق لما جاء في حديث معاذ لما قال حق الله على عباده حق العباد على الله ألا يعذب من يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. يعني هذا الذي قاله عمر مطابق لهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في قضية معاذ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فخلهم يعملون الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمر على هذه المشورة وعلى هذا الرأي الذي رآه، فدل على إصابته وعلى تسديده وأنه موفق وأنه ملهم وأن الحق يعني يجري على لسانه في كثير من الأحيان. ولا يعني هذا أن يكون عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى رأيا من الآراء أو حصل منه شيء خالفه الصحابة فيكون مقدما على غيره من الصحابة، لا ليس الأمر كذلك، بل الأمور الخلافية التي جرت بين الصحابة ينظر فيها بالأدلة وينظر فيها بما ورد من النصوص، ومع من تكون النصوص هل هي مع هذا الصحابي أو مع هذا الصحابي. لا يعني هذا أن يكون الحق معه دائما وأنه إذا رأى رأيا وخالفه غيره من الصحابة فإنه يرجح قوله على قول غيره ويصار إلى قوله، لأن هناك أمور حصل الخلاف بين أبي بكر وعمر فيها، ومع ذلك المقدم رأي أبي بكر رضي الله عنه على رأي عمر لما حصل بينه وبينه من المفاوضة في قتال المرتدين. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن رأي أبي بكر هو السداد وهو الصواب، ثم كذلك ما مر بنا قريبا من عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عمر اندهش لما سمع النبي مات وقال ما مات، وأنه سيبعثه الله ويقطع أيدي الرجال وأرجلهم. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال ما قال وخطب الخطبة التي صار الناس يرددونها بعد ذلك، هذا مما تميز به عمر أبو بكر على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أيضا في مسألة الجد والإخوة، أبو بكر يرى أن الجد أب وأنه يحجب الإخوة، وعمر يرى أنه يشارك الإخوة. ومعلوم أن الأدلة والاستنباط يدل على ما دل عليه أي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقوله على الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض إلا رجل ذكر، فإن هذا الحديث يدل على تقليل الجد على الأخوة، يعني ليس هو إياهم بدرجة واحدة، هو من الآباء وهم من الحواشم، والآباء مقدمون على الحواشم وهو أولى منهم في نص هذا الحديث. وما يستنبط من هذا الحديث الحق الفرائض بأهلها بل أولى من ذكر. أنا أقول هذا لبيان أن عمر رضي الله عنه وأرضاه حصل صواب كثير برأيه، موافقات حصلت منه لما نزل به الوحي على رسول الله سواء كان مثله أو غير مثله، لكن لا يعني هذا أن يكون الحق معه في كل شيء، وأنه إذا خالف أبو بكر في مسألة من المسائل فبناء على هذا الحديث رجح قول عمر على قول أبي بكر، بل ينظر في الأدلة التي دلت على مسألة معينة، عند ذلك يصار إلى ما يقتضيه الدليل وما يدل عليه الاستنباط من الأدلة.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال من لها؟ فقال له من لها يوم السبع ليس لها راع غيري؟ فقال الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما سمى أبو بكر وعمر.
وهذا الحديث في منقبة أو في مناقب عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث الناس عن قصة الراعي الذي كان يرعى غنما فجاء الذئب وأخذ واحدة منها وشرد بها فلحقه وخلصها منه، فالتفت إليه الذئب وتكلم وقال من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غيري؟ فلما حدثهم بهذا الحديث قالوا سبحان الله، الذئب يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما كان فن يعني ما كانوا موجودين، يعني ما كانوا حاضرين في هذا الكلام، فهو بيان بفضلهما وهو دال على منقبتهما ومسارعتهما إلى التصديق تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن الصحابة الذين حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقون، بل هم مصدقون، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أبي بكر وعمر وما كانوا موجودين وأنهم يصدقون بهذا ويؤمنون بهذا فيه تنويه بفضلهما وتنويه بشأنهما وبيان بمنزلتهما رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا في مناقب عمر، وسبق أن أورده في مناقب أبي بكر أيضا، وفيه أيضا قصة البقرة، حديث واحد قصة البقرة التي ركبها صاحبها فالتفتت إليه وقالت ما خلقنا لهذا إنما خلقنا للحرب، فقالوا سبحان الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قلت أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اهتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين.
وهذا الحديث أيضا دال على منقبة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه رؤيا منامية رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأى أن الناس عرضوا عليه منهم وعليهم قمص، منهم الذي قميصه قصير من الهدي ومنهم الذي دون ذلك، وعرض عليه عمر وعليه قميص يجره. قالوا من أول ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا يدل على يعني قوة إيمان عمر رضي الله عنه، إيمان دينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يعني هذا أن يكون أفضل من أبي بكر، لأنه لا ذكر لأبي بكر، يمكن أن يكون أبو بكر ما عرض بمن عرض عليه بالمنام، أو أنه عرض عليه ولكنه أراد أن يشيد لعمر أو أن يذكر عمر، ولا يعني أنه يكون أفضل من أبي بكر، لأن بكر إما أن يكون ما عرض عليه أو أنه ما ذكره ولكنه ذكر عمر رضي الله عنه، وعلى كل لا يدل على تفضيله عليه، لا يدل على تفضيله عليه، لأنه ما جاء له ذكر في الحديث. قد جاء في حق أبي بكر من المناقب التي تميز بها على عمر وقدم بها على عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر في ترجمة عمر عند البخاري بالأمس بعض الأحاديث التي فيها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رؤى منامية فيها مناقب لعمر، كما مر بالنسبة لكونه دخل الجنة ورأى فيها قصرا لعمر وعنده جارية، قال لمن هذا؟ قال لعمر بن الخطاب، وكذلك كونه أعطي قدحا فيه لبن فشرب منه حتى روي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأى الريا يجري في عروقه وفي أظفاره ثم بقي منه بقية وناولها عمر. قالوا بما أول ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وهنا هذه الرؤية المنامية وأنه الناس عرضوا عليه وعليهم قمص وكان قميص عمر يجره يعني معناه أنه سابق ووافي. معلوم أن القميص اليقظة يعني لا يصلح أن يجر بالنسبة للرجال ولا يجوز جر القمص وأن تنزل الألبسة عن الكعبين ما أسلم الكعبين فهو في النار. ولكن هذه رؤية منامية يعني فيها يعني يكون لباسه سابق وأول ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدين، فهذا دليل على قوة إيمانه وكمال يقينه ومتانة دينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا الصبت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه قال يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحابته ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به عليه. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال دخلت على عمر بهذا.
هذا الحديث حديث ابن عباس الله تعالى وأرضاه وأن عمر رضي الله عنه لما طعن جاءه الناس يصورون ويعودون ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر يتألم يعني يحصل منه التألم في تلك الطعنة التي حصلت له من ذلك الرجل المجوسي الذي طعنه وهو يصلي بالناس الفجر، فبقي بعد ذلك أياما ومات على إثر تلك الطعنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان لما جاء إليه وهو يتألم جعل ابن عباس يتحدث بمآثره وأعماله يعني أعمال عمر، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ثم صحبت أصحابهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم يعني معناه المت لا تفارقنهم وهم عنك راضون. فأجاب عمر رضي الله عنه على هذا الكلام قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك من الله تعالى به عليه، اعتراف بالنعمة واعتراف بالفضل للمولى سبحانه وتعالى، وهو أن أكرمه بأن يكون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يصحبه وأن يموت وهو عنه راضي. ثم كذلك بالنسبة لأبي بكر وأما صحبة أبي بكر فذلك من الله به عليه. ثم ذكر بعد ذلك الأمر الثالث وهو صحبته بأصحابه، وهي كون تولى الخلافة بعد ذلك تولى الخلافة بعد ذلك وأقام بسياسة الناس وبولايتهم فهو يرى أن ما حصل منه من العمل وأن ما حصل منه من الأعمال التي قام بها لم يرى أن هذا شيء حصل منه وأنه شيء كبير وأنه شيء عظيم، وإنما لم يرى ذلك شيئا وخاف من الله عز وجل وخاف من ذنوبه وخاف من تقصيره، فقال إنه لو كانت ابتلاء الدنيا ذهبا لابتليت بها من عذاب الله عز وجل. وهذا شأن أولياء الله، كون الواحد منهم في القمة ومع ذلك لا يرى أنه عمل شيئا، كما قال الله عز وجل في حق أوليائه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، جمعوا بين الإيمان والخوف، بين الإيمان والخوف من الله عز وجل، يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك هم خائفون وجلون، ليسوا متبجحين وليسوا مدنين بها على الله عز وجل، وإنما هم خائفون من مغبة ما قد يحصل منهم من تقصير. ومثل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما سبق أن مر في قضية دفء، وأن الله عز وجل لما أنزل بها آيات تتلى قالت: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في القرآن يتلى، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في القرآن يتلى. هذا شأن أولياء الله عز وجل، تحصل لهم المناقب الجليلة ومع ذلك لا يغترون، وإنما يخافون من الله عز وجل، يرجون ثواب الله ويخافون ويخشون عقوبته، كما قال الله عز وجل عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وسيأتي حديث آخر أن شابا جاء إليه وأثنى عليه ثناء عظيما فذهب، وكان من جملة ما قال: أن هنيئا لك صحبت رسول الله فأحسن صحبته وصحبت أبو بكر ثم وليت فقمت بكذا وكذا. قال: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، أن يكون لا علي ولا لي. هذا كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، أعمال مجيدة وأعمال عظيمة، ومع ذلك يتقال هذا العمل ويخاف، ومع ذلك هو بشر بالجنة يمشي على الأرض وقد أخبر بأن هناك قصر في الجنة له قد هي وأعد، فالجنة لهم حاصلة، ومع ذلك يمشون على هذه الحياة الدنيا، يمشون على الأرض في هذه الحياة، والواحد منهم يعمل أعمال صالحة ويرجو ويخاف مع الشهادة له بأنه في الجنة وإخباره عن طريق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام بأنه من الجنة. هذا شأن أولياء الله عز وجل، جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف. قال وحمد ما والشيء الذي كان يفزعه ويفزعه أنه كان يفكر بأحوال الناس بعده، وكونهم محبته أن يكونوا على الاستقامة وأن يكونوا على السلامة، فقال: أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك، من أجلك ومن أجل أصحابك، يعني معناه هو في آخر حياته وعلى يعني وشك أن ينتهي من هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك يهمه أمر رعيته من بعده، يهمه أمر الرعية من بعده، فإنه كان يفكر فيه ويحرص عليه، ثم كما سيأتي جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عنهم، توفي وهو عنهم راض، كما سيأتي في قضية بيعة عثمان ومقتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه.
فقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن ابي موسى رضي الله عنه قال